كان البحث في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي دعية استحالة الحاق وهي في الحق الحكمين في موضوع حكم آخر مماثل له ودعى صاحب الكفاية بخصوص الروح استحالة ذلك بدون اجتماع الاثنين في الواقع أو في نظر الواقع وخالف في ذلك مدرسة لحق النائمين بخصوص الروح وادعوا أنه لا استحالة في ذلك فغايته أنه يلزم التأكد في هذا الخوف المجهول في مورد القطع للحكم المماثل. قلنا بالأمس أنه يوجد بيانان فنيان لإثبات هذه الاستحالة لا بد من التعرض إليهما. البيان الأول قد تقدم بالأمس مع جوابه. البيان الثاني هو أن يقال بأنه هنا إما أن يلتزم بتعدد الخوف الحكمين المتماثلين، مثلا إذا وجبت صلاة الجمعة ووجب الإتيان بكل صلاة يعلم وجودها فسوف تكون صلاة الجمعة واجبة بوجوبين، وجوب بعنوانها الواقعي ووجوب بعنوان كونها مقطوع الوجوب. إن التزم ببقاء الحكمين على تعددهما فيلزم اجتماع المثلين كما قال صاحب الكفاية، لأن نسبة الحكم إلى موضوعه كنسبة العرض إلى معروضه، فيلزم أن يكون على الصلاة الواحدة صلاة الجمعة واجبة بوجوبين وهو محال. وإن فرض التأكد كما يقول مدرسة المحقق النائمي فالتأكد إنما يعقد في حكمين عرضيين من قبيل ما إذا ورد أكرم كل عالم وورد أكرم كل هاشمي مثلا، فالعالم الهاشمي يتأكد فيه وجوب الإكرام، يكون هناك وجوب واحد لإكرامه لكنه وجوب أكيد شديد في الملاكين معا ولا محذور في ذلك. وأما هنا هذان الحكمان المفروض أن أحدهما في طول الآخر، أي أن أحدهما أخذ في موضوعه العلم بالآخر، لأن المفروض أن الحكم الثاني وهو وجوب الصلاة المعلوم وجوبها الحكم الثاني المماثل للحكم الأول قد أخذ في موضوعه القطع بالحكم الأول. إذن فيكون المثلان الحكمان المثلان بالمقام يكون بينهما طولية المسلمة طولية في المقام، وهذه الطولية تمنع عن إمكان اتحادهما في حكم واحد مؤكد، تمنع عن التأكد، لأن التأكد يعني وحدة الحكم، يعني وجود حكم واحد غاية الأمر شديد الملاك شديد المختلف. والحكم الواحد إنما يعقد في ملاكين وحكمين عرضيين كما قلنا، إذا كان بينهما مثلا عموم مواج أو حتى إذا كان بينهما عموم مطلق. وأما إذا كان الحكمان أحدهما مقبولا في موضوعه الآخر أو العلم بالآخر، إذن فهنا يوجد طولية بين الحكمين فلا يعقل وحدتهما في حكم واحد مؤكد، إذ يلزم حينئذ مع فرض وحدتهما في حكم واحد وفي وجوب واحد يلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما، وهو محاله تقدم المتأخر وتأخر المتقدم يكون محالا. ومن هنا لا يمكن في المقام أن يتحقق وجوب واحد أكيد على المورد الاجتماع وهو صلاة الجمعة التي يعلم المكلف بوجوبها، فإنه هذا الحكم الواحد الأكيد حينئذ يلزم منه استحالة تقدم المتأخر واتحاد الأمرين المترتبين الطوليين وهو مستحيل. وهذا نظير ما يقال في بحث الأجزاء الضمنية للواجب الارتباطي ما يسمى بالمقدمة الداخلية عندهم في بحث مقدمة الواجب، أن المقدمة قد تكون خارجة عند المقدمة كما في طي الطريق مثلا للوصول إلى إنجاء الواجب إنجاء الغريق، وطي الطريق إليه ليس داخلا في الواجب وإنما مقدمة خارجة عن الواجب. وهناك مقدمات داخلية من قبيل أجزاء المركب الواحد كما في أجزاء الصلاة مثلا، يقال أن حيث أن الكل والمركب يتوقف تحققه على تحقق كل جزء جزء من أجزائه، فكل جزء بلحاظ تحقيقه للكل مقدمة، لكن مقدمة داخلية. هناك قيل أن القول بوجوب المقدمة على القول به للمقدمة الداخلية محال، إذ يلزم حينئذ هذا المحذور، فإنه إذا قلنا بأن أجزاء العمل التي هي مقدمات داخلية للعمل تكون واجبة بالوجوب الغيري مع كونها واجبة بالوجوب النفسي الضمني، وأن يكون كل من الوجوبين مستقلا عن الآخر غير الآخر، يلزم اجتماع المثلين الوجوب الضمني النفسي والوجوب الغيري المقدمي وهو اجتماع المثلين. وإذا تأكد واتحدا في وجوب واحد أكيد بملاك الضمنية والغيرية بملاك التوقف وملاك الجزئية، ولكن الوجوب واحد أكيد يلزم اتحاد الوجوبين اللذين أحدهما في طول الآخر، لأن الوجوب الغيري في طول الوجوب النفسي، فإن الوجوب الغيري مترشح من الوجوب النفسي وفي طول الوجوب النفسي، فلا يعقل اتحاده مع الوجوب النفسي بلزوم اتحاد العلة مع معلوله، مثلا هو اتحاد المتقدم المتأخر مع المتقدم في الوجوب وهو محال. هذا الكلام الذي هنا ذكر يشبه ذاك الكلام، قال مقام الالتزام بوجوبين على الصلاة مستقلين أحدهما عن الآخر يلزم اجتماع المثلين على موضوع واحد. هذه الصلاة الواحدة التي يؤديها المكلف صلاة الجمعة المعلوم وجوبها سوف تكون واجبة بوجوبين مستقلين، هذا كاجتماع بياضين على جسم واحد يكون من اجتماع المثلين. وإن فرض اتحادهما في وجوب واحد أكيد شديد هذا يلزم اتحاده يلزم منه اتحاد أمرين أحدهما في طول الآخر ومتأخر عن الآخر ركبتان، لأنه أخذ في موضوع هذا البيان. أيضا غير كامل قد أجاب عليه السيد الشهيد لأنه نحن نلتزم بالتعدد في الحق بلحاظ مرحلة المجعول، والوحدة والتأكد في الحق الحكمين المتماثلين بلحاظ مرحلة مبادئ الجعل ومبادئ الحق. ولا يلزم حينئذ المحذورون لا يلزم محذور اجتماع المثلين في مرحلة الجعل والمجعول، لأن الجعل والمجعول كما قلنا المجعول أظن وهمي أمر اعتباري ليس أمرا حقيقيا، لكي تسري عليه قوانين الامتناع والاستحالة الحاكمة والجارية والسارية على الوجودات الحقيقية، الوجودات الاعتبارية الوهمية لا تجري تلك القوانين، فلا بأس بأن يكون هذا الفعل عليه مجعولان أي وجوبان مجعولان، لأن المجعول ليس أمرا حقيقيا لكي يلزم تعدد العارض مع وحدة المعروف. وأما الجعل فالمفروض أن كل جعل غير الجعل الآخر غير الجعل الآخر ولا محذور فيه، فبلحاظ الجعل والمجعول لا يكون هناك أي محذور، بلحاظ مبادئ الجعل من الإرادة والكراهة والحب والبغض نلتزم بالتأكد من باب أن الحب والبغض أمور حقيقية، صفات حقيقية، وكذلك الإرادة والكراهة في نفس المولى. فإذا كانت صفات حقيقية فلا يعقد اجتماع صفتين منهما على موصوف واحد، حيث أن العناوين مثلا تؤخذ بما هي حاكية عن عنواناتهم في الخارج. نلتزم بوجود حكم واحد، وما قيل من أنه يلزم اتحاد المتقدم مع المتأخر هذا الكلام لا مخلوع فيه، فليتحد المتأخر مع المتقدم في الرتبة، إذ ليس كل متأخر يستحيل اتحاده في الوجود مع المتقدم. مجرد التقدم والتأخر في علم المعقول والفلسفة ليس ملاكا لاستحالة اجتماعهما في وجود واحد، ما أكثر الوجودات الواحدة التي فيها أجزاء بعضها متقدمة على الآخر، لأن هناك يقال أن التقدم على أقسام، من جملة الأقسام التقدم، تقدم شيء على الآخر رتبة لكونه علة للآخر، وهو الذي يسمى بالتقدم بملاك العلية، العلية والمعنى. ومن التقدم ما يسمى بالتقدم الطبعي، ما يكون أحدهما بالطبع متقدما على الآخر من قبيل الجنس والفاص والمعلوم بالذات والعيل، فإن هذه خصوصيات أيضا بينها تقدم وتأخر بحسب سلم التقدم والتأخر وملاكات التقدم والتأخر، مع أن المتقدم والمتأخر في مثل هذه الأمور موجودة بوجود واحد، فإن الجنس والفاص وجودهما الخارجي وجود واحد، إنما التقدم والتأخر فيهما تقدم وتأخر طبيعي من قبيل كذلك تقدم الجزء على الكل، مع أن الجزء عين الكل ضمن الكل بوجود واحد يوجد ضمن الكل، تقدم بملاك أنه لا يتحقق، يمكن أن يتحقق المتقدم دون المتأخر ولا عكسه، هذا هو ملاك التقدم والتأخر الطبيعي. كل شيء كان أحدهما يمكن أن يتحقق دون الآخر، بينما الآخر لا يمكن أن يتحقق إلا بالأول، فيقال الأول متقدم والآخر متقدم متأخر. الجنس والنوع هكذا، لا يمكن أن يوجد إنسان إلا وأن يكون حيوانا، لكن يمكن أن يوجد الحيوانية من دون الإنسانية في ضمن فصل آخر وفي ضمن خصوصية أخرى، فيكون النوع متوقفا على الجنس دون العكس، لكن هذا التوقف وهذا التقدم والتأخر ليس بمعنى العلية، ليس بمعنى أن الجنس علة لإيجاد النوع، أو أن النوع معلول للجنس، أو فصل مثلا معلول للجنس، بل يكون هذا التقدم والتأخر ما يسمى عبر عنه هناك بالتقدم والتأخر بالطبع، طبعه أن يكون هذا متقدما على ذاك، ويقصد به مثل هذه المعاني التي أشرنا إليها، أن هذا يمكن أن يوجد من دون ذاك، لكن ذاك لا يمكن أن يوجد إلا بهذا، ونحو هذه الأمور من ملاكات التقدم. وهذا النحو من التقدم والتأخر يمكن أن يوجد فيه متقدم ومتأخر بوجود واحد. ليس كل تقدم رتبي، أو ليس كل تقدم مانعا من إمكان الاتحاد مع المتأخر، خصوص التقدم بنحو العلية هو الذي يكون مانعا أن يكون أحدهما متقدما، أي علة للآخر. العلة يستحيل أن يكون عين المعلول، أو المعلول يستحيل أن يكون عين العلة، بل لا بد أن يكون أحدهما مثلا غير الآخر، إذا اتحد معه في الوجود يلزم محذور توقف الشيء والوجود على نفسه، وهو محال لا يوقف. لا، هنا حينئذ التقدم في المقام ليس من باب العلية، فإنه ليس المقصود من كون العلم بوجوب الصلاة مأخوذا في موضوع الوجوب الثاني، الوجوب المماثل المجهول على المعلوم الوجوب، ليس الموضوع نسبته إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلوم، وإلا لكان حينئذ الجنس والفصل والنوع الذي قد يقع بعضها موضوعا للآخر أيضا يكون حينئذ نسبتها إلى نسبة العلة والمعلوم. نقول هذا الحيوان ناطق، هذا الحيوان إنسان، ليس الموضوعية تساوق العلية، الموضوعية عبارة عن مطلق ما يمكن أن ينسب إليه المحمول، سواء كان بملاك العلة والمعلول، بملاك العلية أو بملاك آخر من الملاكات. فبحسب الحقيقة هنا العلم العلم بالوجوب بوجوب صلاة الجمعة أخذ في موضوع الوجوب الثاني المماثل، والموضوع ليس نسبة الحكم، نسبة العلة إلى المعلول، وإنما نسبة الموضوع إلى الحكم، مع إمكان أن يكون حينئذ بينهما التقدم والتأخر بالطابع، لا التقدم والتأخر العلية. إذن ففي المقام لا يوجد علية بين الوجوبين لكي يقال أن أحد الوجوبين يستحيل أن يتحد مع الوجوب الآخر في وجوب واحد شديد. هذا الجواب. لا، جزء العلم ليس جزء العلم، جزء المتعلق، مثلا جزء متعلق الوجوب الآخر، المتعلق مع المتعلق أيضا يوجدان بوجود واحد، العلم مع المعلوم أيضا يوجدان بوجود واحد، الحب مع المحبوب بالذات، الإرادة مع المراد، المبغوض والبغض، كلاهما يوجدان بوجود واحد. فإن العلم والمعلوم أيضا التقدم والتأخر بينهما تقدم وتأخر بالطابع، لا تقدم وتأخر بالعلية، المعلوم بالذات طبعا، لا المعلوم بالعرض، المعلوم بالعرض أصلا ليس متحدا، ليس مقوما للعلم. ما يكون مقوما للعلم والحب والإرادة والكراهة من متعلقاتها أيضا كلها يكون تقدمها على ما يتعلق بها أيضا تقدما وتأخرا طبعيا، لا تقدما وتأخرا علميا. فإن المعلوم بالذات عين العين بالوجود، والعين عين المعلوم بالذات في الوجود، وكذلك المحبوب بالذات مع الحب، والمراد بالذات مع الإرادة. إذن فهنا إذا كان هناك تقدم وتأخر، فتقدم وتأخر بملاك التعلق لا أكثر، بملاك أن الوجوب الثاني متعلق بالعلم بالوجوب الأول، العلم بالإرادة الأولى، فهو متعلقه، يعني الإرادة الثانية متعلقة بذلك، وهذا التعلق نسبة المتعلق إلى المتعلق، نسبة المتأخر إلى المتقدم، لكن إلى المتقدم بالطابع، لا إلى المتعلق بالمتقدم بالعلية، ليس المعلوم بالذات علة للعلم. ومن هنا يقولون باتحاد العلم والمعلوم في وجود واحد، يعني لو كان علة ومعلوم، العلة والمعلوم لا يمكن أن يوجد وجود واحد. إذن ففي المقام لا يلزم محذور من أن يكون العلم الوجوبان، يعني مبادئ الوجوبين من الإرادة والكراهة والبغض موجودين بوجود واحد، يعني يكون هناك حب واحد، إرادة واحدة، أو كراهة واحدة، وبغض واحد، وحرمة واحدة أكيدة شديدة في مورد اجتماع العنوانين. هذا البيان يدفع إشكال الطولية، استحالة الاتحاد من ناحية الطولية بملاك الطولية بحسب الحقيقة، لكن قد يناقش حينئذ بوجه آخر للاستحالة، وهو أنه يلزم من تعلق الوجوب الثاني بالوجوب الأول واتحادهما، يلزم من اتحاد الوجوبين المتماثلين في وجوب واحد شديد أكيد، يلزم تعلق الوجوب بنفسه، تعلق الإرادة والكراهة بنفسها، لأن الإرادة الثانية متعلقة بالإرادة الأولى، يعني بالعلم بالإرادة الأولى، الذي يكون العلم أيضا متعلقا بالإرادة الأولى، فيلزم تعلق الإرادة الواحدة بنفسها، لو كان متعددين لا محذورا، لأن الإرادة الثانية متعلقة بالعلم بالإرادة الأولى، فالإرادة التي تعلقت غير الإرادة التي تعلقت بها الإرادة. وأما إذا افترضنا تأكدهما في وجوب واحد، يلزم حينئذ أن يكون هذا الوجوب الواحد ولو بلحاظ ضمنه وجزئه متعلقا بنفسه، وهذا محال، أن تتعلق الإرادة بنفسها يكون محالا، لأن هذه الإرادة إرادة واحدة بحسب الفرض، والمفروض أن متعلقها نفس هذه الإرادة أيضا، لأن متعلقها العلم بالإرادة والعلم بالوجوب، فيلزم تعلق الإرادة بالإرادة، وهذه استحالة أخرى غير استحالة اتحاد الطول العلة والمعلول والطولية. إلا أن هذا الإشكال أيضا جوابه واضح، وهو أن ما تقدم فيما سبق أن ما هو متعلق الإرادة ليس نفس الإرادة الأولى، وإنما تصور الإرادة الأولى ولحاظها. قلنا فيما سبق أن ما يؤخذ في متعلق الجعل أو مبادئ الجعل لحاظ الموضوع لا فعلية الموضوع، فما هو مأخوذ في متعلق الإرادة الثانية أو الحب الثاني الوجوب الثاني أيضا هو لحاظ العلم بالوجوب الأول لا فعلية العلم بالوجوب الأول، لكي يكون متوقفا على وجود المعلوم فيه مثلا ولو المعلوم بالذات. تصور وعنوان العلم بالإرادة، وهذا يعني أن كل من العنوان من الإرادتين متعلق بعنوان، الإرادة الأولى متعلقة بعنوان الصلاة صلاة الجمعة، والإرادة الثانية متعلقة بعنوان صلاة الجمعة المعلومة وجوبها، عنوان المعلوم لا واقع العلم، وعنوان المعلوم وجوبها لا يتوقف على نفس المعلوم وهو الوجوب. عنوان المعلوم لحاظ وتصور، وتصور شيء لا يتوقف على وجود ذلك الشيء المتصور. وحينئذ إذا كان العنوانان عنوان صلاة الجمعة وعنوان صلاة الجمعة المعلوم وجوبها منطبقين على مورد واحد كما هو كذلك بينهما انطباق، فحينئذ سوف يتولد علم إرادة شديدة متعلقة بهذا المورد، وهو صلاة الجمعة المعلومة وجوبها تكون مرادة هذا العنوان المنطبق على عنوانه في الخارج، يكون مرادة بإرادة شديدة أكيدة، ولا يلزم تعلق الإرادة بنفسها، لأن المتعلق للإرادة إنما هو العنوان، لا أن متعلق الإرادة واقع ذاك الموضوع، عنوان الموضوع متعلق بالإرادة لا تحقق الموضوع متعلق بالإرادة، ولهذا يقال أنه في مقام الجعل لا يحتاج إلى وجود الموضوع. ما هو موضوع الجعل؟ عنوان الموضوع بالحمل الأولي، وليس ما هو متعلق الإرادة في عالم الجعل وفي عالم نفس المولى تحقق الموضوع خارجا المتوقف على تحقق مثلا خصوصياتها وقيودها الخارجية. إذن فيلزم حينئذ تثبيت القول، نحن نؤكد قول الناعين وقلت السفور، إذن فيثبت أنه لا محذور في أن تتأكد الإرادتان أو الكراهتان أو المبادئ الحب تتأكد الإرادتان أو الكراهتان في مورد الاجتماع كما قال المرزان، يعني قالت مدرسة المرزان من أنه ليس فيه محذورون لا من ناحية العلية والمعلولية لعدم العلية بين الإرادتين، لكي يستحيل اندماجهما في إرادة واحدة في وجود إرادة واحدة شديدة على المجمع، ولا أيضا محذور آخر من تعلق الإرادة بالإرادة. وهناك محذور ثالث ربما يذكر في قبال مدرسة المرزا، وهو محذور اللغوية، أن يقال أنه خب لا يلزم محذور من اجتماع حكمين مثلين، يعني من أخذ القطع بالوجوب مثلا في موضوع وجوب آخر مماثل، لا يلزم محذور اجتماع المثلين باعتبار أنه بلحاظ الحكم والجاع لا بأس بالتعدد، وبلحاظ المبادئ نلتزم بالتأكد ووجود إرادة واحدة شديدة أو كراهة واحدة شديدة ونحو ذلك من الأمور، فلا محذور من تلك الناحية، لكن يبقى المحذور في لغوية الحكم الثاني. هذا المحذور الذي أبرزته مدرسة المرزا ووافقت عليه في بحث التجري، فإنه في بحث التجري مدرسة المرزا قالت باستحالة جعل الحرمة للفعل للتجري بالمعنى الأعام من المعصية والتجري، هناك هكذا قال المرزا أنه يستحيل أن يجعل حرمة لعنوان التجري يعني لمخالفة القطع بالحرمة مثلا الذي تكون هذه الحرمة أعم من موارد القطع المصيب للواقع يعني المعصية موارد المعصية، أو القطع المخطئ للواقع أي موارد التجري. هناك مدرسة المرزا أشكلت ولم توافق على إمكان استكشافي أو جعل حرمة على عنوان التجري الأعم من المعصية والتجري الاصطلاحي، وقالت أن هذا لغو، هذه الحرمة الثانية التي تجعل لغو في عالم المحركية، لأن الحرمة الأولى الواصلة إلى المكلف إما تحركه الحرمة الواقعية أو لا تحركه. إذا كان المكلف لا يتحرك من الحرمة الواقعية لأنه يعصي المولى فسوف لا يتحرك من تحريم المولى لتجري حرمته الأولية أيضا يعصي، وإذا كان يمتثل أوامر المولى هذا العبد فالحرمة الأولى المفروض واصلة إليه بالعلم والقرض فيمتثلها حينئذ ويجتنبها. فجعل الحرمة الثانية جعل لغو لا فائدة فيه. هذا الإشكال الذي هناك مشكل قد يورد في المقام، ومن هنا قد ينقض على مدرسة المرزا بالتناقض، لأنها هناك قبلت الاستحالة ولو بملاك اللغوية في بحث التجري، أما هنا ادعت إمكان جعل الأخذ العلمي بحكمين في موضوع حكم آخر مماثل. قد يقال هذا تناقض بين موقفهما بين موقفها في الموردين. فحاصل الإشكال أو البيان الثالث أو البرهان الثالث على الاستحالة هو لزوم اللغوية، أن نجأ أخذ القاطع بحكم في موضوع حكم آخر مماثل لغو، هذا الحكم الثاني لغو، لأن المكلف إما يمتثل من قطعه بالحكم الأول فيؤدي صلاة الجمعة التي علم بوجوبها أو لا يمتثل. إذا لم يكن يمتثل الوجوب الأول إذن فالوجوب الثاني إذن سوف لا يمتثل، وإذا كان يتحرك من الوجوب الأول ويمتثله إذن فجعل الوجوب الثاني لغو. على كل حال سوف يتحرك المكلف من الوجوب، لماذا جعل الوجوب الثاني؟ هذا حاصل الإشكال، إشكال اللغوية، و حينئذ قد ينقض على مدرسة المرزا كيف وافقت على هذا الإشكال هناك ولم توافق على هذا الإشكال هناك، إلا أن هذا الإشكال هذا البيان أيضا غير تام باعتبار ما تقدم. أولا ما تقدم هناك من عدم اللغوية أصلا، حتى هناك لا لغوية في جعل الحكم الثاني رغم أنه مماثل للحكم الأول، فإنه يوجب مزيد حفظ أغراض المولى من ناحية المولى، توجد فيها محركية زائدة شرحناها هناك مفصلة. وثانيا بالفرق بين ذاك البحث وهذا البحث، بحيث أن نقض على مدرسة المرزا أيضا غير وارد، بأن المرزا لماذا تناقض موقفه هنا عن موقفه هنا، وذلك لأنه هنا كان البحث في جعل حكم آخر كالحرمة، في جعل الحرمة على عنوان التجري والمعصية، تحريم معصية الحكم الأول، أي لم يكن لحكم المولى الثاني هناك ملاك آخر غير إطاعة نفس الحكم الأول. من هنا كان يعقل أن يدعى مثلا هناك اللغوية في المحركية بلحاظ مثل هذا الحكم، لأن هذا الحكم متعلقه ما هو الحكم الثاني؟ حرمة معصية الحكم الأول، فليس فيه ملاك جديد، ملاكه نفس عصيان وإطاعة الحكم الأول. حينئذ كان يمكن أن يقال أن الحكم الأول بنفسه إذا كان واصلا للمكلف والمكلف له عقل يدرك قبح معصيته ولزوم إطاعته، فإما يتحرك أو لا يتحرك، وهذا الشيء جعل ثاني لحرمة المعصية لا يضيف ملاكا للتحريك من قبل المولى فيكون له. أما هنا المفروض أن القطع بالحكم مأخوذ في موضوع حكم آخر مماثل بملاك آخر مستقل عن ملاك الأول، بحيث يكون للمولى مصلحتان وملاكان، ملاك في نفس صلاة الجمعة وملاك آخر في امتثال ما يعلم وجوبه من الصلوات، هذا ملاك آخر مستقل عن الملاك الأول استقلالا كاملا، بحيث من قبيل أكرم العالم وأكرم الهاشمي الذي يكون في العالم في إكرام العالم ملاكون في إكرام الهاشمي ملاك آخر. هنا كان الأمر الثاني بإطاعة الأمر الأول، يعني ليس فيه ملاك جديد للمولى غير إطاعة نفس الملاك الأول وتحقيق نفس الملاك الأول، فكان يعقل أن يقال هناك يوجد لغوية في الأمر الثاني في الحكم الثاني. أما هنا بحسب الفرض الكلام في أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر بملاك آخر ومصلحة أخرى وخصوصية أخرى لا دخل لها بمصلحة الحكم الأول، وهنا البحث ليس في الأمر بالإطاعة أو النهي عن المعصية لنفس الحكم الأول ليقال أن هذا النهي عن المعصية وتحريم المعصية لا يزيد على أصل الحرمة الموجودة في الفعل، إذ ليس فيها ملاك جديد غير حفظ نفس الملاك الأول، بينما هنا المفروض أن الحرمة الثانية المماثلة أو الوجوب الثاني المماثل أي الحكم الثاني المماثل المجعول على عنوان مقطوع الحرمة مقطوع الوجوب مقطوع الإباحة حكم آخر وبملاك آخر مستقل عن الملاك الأول، إذن فهنا لا يوجد لغوية، هنا يكون المكلف قد خالف ملاكين عصى معصيتين بحسب الحقيقة، هناك إذا خالف يكون قد ارتكب معصية واحدة لا معصيتين، بينما هنا عندما يخالف يكون قد ارتكب معصيتين لأنه فوت على المولى ملاكين ملاكاته اللزومية كل منهما ملاك لزومي مستقل، فهنا يكون حينئذ إشكال اللغوية بالنحو الذي ذكر هناك بالتقريب الذي ذكر هناك لا يرد هنا، ومن هنا فصلت مدرسة المرزاء هناك وافقت على الإشكال وهنا لم توافق على الإشكال، فلا تناقض في موقف هذه المدرسة حينما وافقت هناك على الإشكال وخالفت هنا على الإشكال، يعني التزمت هنا بعدم اللغوية وبالتأكد وبمعقولية أن يؤخذ القط بحكم في موضوع حكم آخر مماثل، بينما هنا لم تقبل وقالت أن جعل الحرمة على عنوان المعصية أو التجري بالمعنى الأعام يكون لغوا، إذ لا يوجد هناك للحرمة الثانية أي ملاك إلا حفظ نفس الملاك الأول وعدم الوقوع في مخالفته، فكان فيه لغوية زائدة لا مخالفة. هذا حاصل الكلام في القسم الثاني، ويأتي إن شاء الله البحث في القسم الثالث. الحروب العلم بالحروب شرطة في فعالية شرطة في ذلك، ولعل أول من تنبه لهذا الإشكال إشكال الاستحالة العلامة برده على القائمين بالتصوير حيث قال في بحث التصويب أن التصويب وأن كل ما ظن أدى إليه ظن المسلمين هو الواقعي يؤدي إلى أن يكون العلم مأخوذا في موضوعه، أن يكون الحكم مأخوذا في موضوعه العلم به، يكون العلم بالحكم شرطا مثلا أو موضوعا في ذلك الحكم، وهذا محاله. وبين في وجه الاستحالة إشكال الدور، الدور قال هذا يستلزم الدور باعتبار أن الحكم يكون متوقفا على موضوعه، فإذا كان موضوعه العلم به العلم أيضا يتوقف على معلومه، توقف الحكم على العلم بالحكم والعلم بالحكم على الحكم، وهذا الدور يلزم توقف الحكم على نفسه، أقول توقف الحكم على موضوعه وتوقف موضوعه عليه على المحمول، وهذا دور واضح. إذن فيكون محالا. هذا البيان الذي ذكره العلامة ابن السبون في بحثه مع المصورين بهذا المقدار الساذج الأولي قابل للمناقشة، وذلك بمنع التوقف الثاني، توقف العلم على المعلوم ممنوع، الحكم متوقف على موضوعه، لكن الموضوع إذا كان هو العلم بشخص ذلك الحكم، كون العلم يتوقف على معلومه هذا ممنوع. نعم لو كان المعلوم جزء الموضوع أيضا، إن كان العلم المأخوذ في موضوع الحكم مأخوذا بنحو جزء الموضوع لا بنحو تمام الموضوع، وجزءه الآخر الواقع المعلوم يلزم حينئذ الدور أو روح الدور نكتة الدور، لأن هذا معناه أن الحكم توقف على الحكم، لأن المعلوم ما هو هنا؟ المعلوم بحسب الباب هو شخص الحكم الذي جعل على هذا الموضوع، فإذا كان المعلوم بوجوده الواقعي جزء الموضوع معناه أن الحكم أصبح موضوعا لنفسه، وكون شيء موضوعا لنفسه هذا بنفسه توقف فرضه فرض توقف الشيء على نفسه الذي يكون دورا محالا، روح الدور ونقطة استحالة الدور موجودة فيه. لكن المدعى ليس أخذ العلم بالحب بنحو جزء الموضوع في شخص ذلك الحب، أخذ العلم بالحب بنحو تمام الموضوع في موضوع شخص ذلك الحب. فلا يلزم حينئذ توقف الحكم على نفسه مباشرة وابتداء، لأن الواقع والمعلوم وهو شخص ذلك الحب ليس جزء الموضوع، العلم تمام. وإذا كان العلم تمام الموضوع فتوقف العلم على المعلوم ممنوع حينئذ، لأنه من الواضح أن العلم لا يتوقف على ثبوت المعلوم بالعراض المعلوم الخارجي، العلم لا يكون متوقفا على ثبوت معلومه الخارجي بدليل موارد وجود العلم من دون معلومين، كما في موارد الجهل المركب، موارد القطع غير المصيب بالواقع، هناك العلم موجود والمعلوم غير موجود. إذن فالعلم لا يتوقف على المعلوم بالحرارة، يعني لا يتوقف على الوجود الخارجي للمعلوم. نعم العلم يتقوم ويتوقف على المعلوم بالذات، أي على متعلقه في عالم العلم وفي عالم الذهن، المعلوم بالذات الذي تقدم فيما سبق شرحه. المعلوم بالذات قوام العلم والعلم يتوقف عليه، يعني لا يعقل العلم من دون المعلوم بالذات، لأن العلم من الصفات ذات الإضافة كما قلنا فيما سبق، فتحتاج يحتاج إلى مضاف إليه، مضاف إليه ولو في عالم وجوده وصقع وجوده، وهو الوجود الذهني والوجود النفسي للعالم. إلا أنه المعلوم بالذات ليس هو الحكم، الحكم عبارة عن الشيء الذي يجعله الشارع، يجعله المولى. إذن فالذي يتوقف على العلم هو ذلك الحكم الذي يجعله المولى، والذي يتوقف العلم عليه ليس ذلك الحكم، إنما المعلوم بالذات الذي هو في عالم نفس العالم، وليس هو حقيقة الحكم الذي جعله الجاهل. إذن فلا دورة، لا يتوقف الحكم، لا يتوقف العلم بالحب بشخص ذلك الحب، لا يتوقف على ثبوت شخص ذلك الحب الخارج، وإنما يتوقف على ثبوته في عالم العلم نفسه، يعني في ذهن العالم، يعني يتوقف على ثبوت المعلوم بالذات الذي المعلوم بالذات ليس هو الحب. إذن فليس موجود، إذن فليس موجود، موجودون يعني موجودون ويتوهم وجوده، لا معنى له. هذا الذي تقولون أنه موجود هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض، المعلوم بالعرض هنا ليس موجودا، وإلا لو كان موجودا إذن كان العلم مصيبا لم يكن جهلا مركبا. فرض وجود المعلوم بالعرض هو فرض إصابة الحياة، وهذا المعلوم بالذات بنظر الخدش يعني معلوم. ومن هنا هذا البيان الذي بينه العلامة قدس سره في رد المصور بظاهره الأولي لا يمكن قبوله، لا بد من تعديله ولا بد من تعميقه لكي يكون إشكال الإشكال إشكالا مسجلا مثلا على القائلين بالتصوير. وفي مقام التطوير والتعميق لهذا الإشكال يوجد بيانات عديدة ذكر بعضها بعض الأعلام، ويمكن أن بعضها يمكن أن تذكر بعضها أيضا مما لم يذكره الأعلام. الوجه الأول أن يقال لأن الاستحالة في المقام ليست استحالة الدور، بل ليست استحالة توقف الحكم على نفسه الذي هو الدور، وإنما هو استحالة الخلف بحسب نظر العالم، أي يلزم من أخذ العلم بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، يلزم الخلف بحسب نظر العالم، والخلف محال على كل حال، حتى بحسب نظر الإنسان أيضا يكون محالا لا يكون معقولا. وكيف يلزم الخلف بحسب نظر العالم؟ العالم بذلك الكون. توضيحه أنه العين من حقيقته حقيقة العين وذات العين كما تقدم عبارة عن الانكشاف والكشف، ولهذا كنا نقول أن الطريقية والكاشفية ذاتية للعين. والانكشاف والطريقية والكاشفية تستلزم أن يرى من ثبت عنده هذه الخصوصية وهي الانكشاف والعين، أن يرى المنكشف ثابتا بقطع النظر عن الانكشاف، معنى طريقية العين وكاشفية العين أن الإنسان الذي له هذا الانكشاف وله هذا العين يرى معلومه ثابت بقطع النظر عن كشفه، وأن حالة الكشف حالة الوصول إلى ذلك المعلوم والكشف عن ذلك المعلوم، فيكون بحسب نظر العالم الذي ثبت لديه الانكشاف يكون للمتعلق يعني للمعلوم للشيء للحكم المعلوم ثبوت وتحقق بقطع النظر عن هذا الانكشاف. وحينئذ إذا فرض أن شخص هذا المنكشف الحكم المنكشف أخذ في موضوعه هذا الانكشاف أخذ في موضوعه العلم، معناه أن هذا المتعلق ليس له ثبوت بقطع النظر عن هذا الانكشاف، لأنه إذا كان الانكشاف والعلم مأخوذا في موضوعه إذن فالحكم ليس له ثبوت بقطع النظر عن هذا الانكشاف، لأن الحكم ليس له ثبوت بقطع النظر عن موضوعه، وإنما يكون ثبوته بثبوت موضوعه وفي طول ثبوت موضوعه. ففرض كون العالم يرى أن المقطوع به والمعلوم الحكم المعلوم ثابتا بقطع النظر عن موضوع عن نفس الكشف والانكشاف والعلم، هذا الفرض خلف فرض كون الحكم قد أخذ في موضوعه هذا الانكشاف، لأن معنى أنه أخذ في موضوعه العلم والانكشاف أنه ليس له ثبوت بقطع النظر عن الانكشاف والعلم، ومعنى أنه منكشف بهذا الانكشاف والعلم أنه له ثبوت بقطع النظر عن هذا الانكشاف، لأن خاصية الانكشاف ذلك خاصية العلم ذلك، إذن فيلزم الخلف والتهافت بحسب نظر العالم، وهذا محاله. يستحيل أن العالم الذي حصل له العلم هم يرى لمعلومه ثبوت بقطع النظر عن علمه، وهم يرى لمعلومه عدم الثبوت بقطع النظر عن علمه، وأنما ثبوته بثبوت علمه وفي طول علمه. هذا خلف النظران متخالفان متناقضان، وهذان النظران المتناقضان يستحيل حينئذ تحققهما. أخذ العلم في موضوع شخص ذلك الحكم يؤدي إلى حصول هذين النظرين المتناقضين في نظر العالم، في نظر من يراد جعل هذا الحكم له وهو العالم، حيث أن هذا محاله. إذن فمثل هذا الجعل يكون محالا، هذا المجعول يكون محالا. هذا بيان صحيح، يعني هذا التهافت في اللحاظ بالنسبة إلى العالم صحيح. إذا أخذ في موضوع شخص حكم فعليا جزئيا العلم به بشخصه، هذا التهافت الذي ذكر تهافت صحيح، يعني يستحيل حينئذ أن يحصل مثل هذا العلم لعالمين، إذ حصوله يساوق حصول التهافت والخلف بحسب نظره، وحيث أن حصول التهافت والخلف بحسب نظره الإنسان أيضاً محاله كحصول التناقض والخلف واقعاً، ليس الخلف والتناقض وجوده الواقعي فقط محالاً، وجوده اللحاظي بمعنى أنه الإنسان يفترض شيئين يرى شيئين متناقضين أيضاً محالاً. إذن فيستحيل أن يكون العلم بحكم مجعول شخصي مأخوذاً في موضوع شخصي ذلك الحكم المجعول الشخصي. هذا بيان واضح وصحيح. ولعل المزا في بعض بياناته لإشكال استحالة المقام كان ينظر إلى هذا البيان، إلى لزوم التهافت والخلف بحسب نظر العالم، في مرحلة فعلية الحب، في مرحلة فعلية المجعول، والحكم بالمعنى المجعول يلزم التهافت والخلف بحسب نظر العالم، وهذا محال. الوجه الثاني الذي يمكن أن نذكر في إثبات الاستحالة النقال بلزوم اللغوية، أنه يلزم لغوية الجعل من المولى، فإن المولى هنا يريد أن يجعل ماذا؟ يريد أن يجعل هذا الإشكال، هذا الوجه الثاني ينظر إلى عالم الجعل، لا ينظر إلى العالم بالحق في مرحلة فعلية مجعول الجعل في حقه، ينظر إلى عالم جعل المولى. يقول يلزم اللغوية في جعل المولى للحكم على العالم به، وذلك لأن هذا المولى لماذا يجعل وجوب القصر مثلا على من يعلم بوجوب القصر؟ إذا كان العلم بالحكم مأخوذا في شخصه، يعني المولى في عالم الجعل يجعل الوجوب على من يعلم. لماذا يجعل الوجوب على من يعلم؟ الجعل إنما يجعله المولى كما قلنا ذلك من أجل تحريك المكلف، لأن حقيقة الجعل حقيقة الحكم إنما هو إيجاد المحرك المولوي، إيجاد الباعث المولوي والزاجر المولوي للعامل في مقام الإطاعة. والباعث والزاجر المولوي إنما يحمل العبد على الإطاعة والتحرك والانزجار في طول العلم به، وإلا البعث المولوي والزجر المولوي لو لم يعلم به المكلف لا يتحقق انبعاثه تحركهم أو انزجارهم وامتثالهم. إذن فدائما الحب يكون تحريكه ومحركيته باعثيته وزاجريته في طول الوصول إلى المكلف وعلم المكلف به لكي يتحرك. حينما يريد المولى، إذا تمت هذه المقدمة، نقول حينما يريد المولى أن يجعل الوجوب وجوب القصر مثلا على العالم بوجوب القصر، نقول جعله هذا لا يمكن أن يكون محركا، لأن المكلف إذا لم يكن عالما بوجوب القصر فلا يتحرك بهذا الحكم، لا يتحرك بهذا الوجوب الذي جعله، لا يتحرك، لأننا قلنا أن التحريك في طول الوصول والعلم، فغير العالم سوف لن يتحرك، والعالم وغير العالم أيضا ليس مجعولا له هذا الحكم، لا يتحرك لا فقط لأنه ليس عالما، بل لأن الحكم أيضا ليس مجعولا له، لأننا افترضنا أن الجعل أخذ في موضوعه العلم به، فهو جعل لمن يعلم، فغير العالم لا موضوع للتحرك في حقه، وليس الجعل شاملا له بحسب العالم بالوجوب بوجوب القاصر، ولكونه عالما سوف يتحرك من معلومه، لأن العلم من شيء كما قلنا طريق ذاتي إلى ذلك الشيء، كاشف ذاتي يوجب المحركية الذاتية أيضا باتجاه المعلوم، فالعالم بوجوب القاصر سوف يتحرك باتجاه وجوب القاصر، سواء جعل له هذا المولى في عالم الجعل وجوب القاصر أو لم يجعل، حتى لو لم يجعل له وجوب القاصر هو سوف يتحرك من علمه، وغير العالم بحسب الفرد لم يجعل له هذا الوجوب، فجعل هذا الوجوب يكون لغوا بحسب الحقيقة، إذ لا يكون فيه محركية لا بلحاظ غير العالم، لأن غير العالم ليس موضوعا، ولا بلحاظ العالم، لأن العالم فرض تحقق الموضوع في حقه وهو علمه بالوجوب كاف لتحريكه، سواء جعل له الوجوب في هذا التقدير أو لم يجعل له الوجوب، فهذا الجعل في هذا التقدير لغو زائد. ولا يرد هنا ما أوردناه في مسألة جعل الحرمة على التجري، هناك كنا نقول كان يورد إشكال مشابه لمن كان يريد أن يستكشف مثلا بقانون الملازمة أو غيره حرمة الفعل المتجرى به، كان هناك يقال أن هذه الحرمة الثانية لا هو جعلها، لأن المتجري بحسب الفرض عالم بالحرمة الأولية ولو جهلا مركبا، تلك الحرمة إذا كانت محركة له فلا نحتاج إلى جعل الحرمة الثانية، إذا كانت غير محركة له فالحرمة الثانية أيضا سوف لا تزيد من تحريكها، لأن الإنسان يريد أن يتجرأ على مولاه ولا يمتثل أوامر الأولى، حكم الثاني كذلك. هذا الإشكال إشكال اللغوية هناك أيضا كان يورد، وكنا نجيب عليه بأنه لا لغوية في جعل الحكم الثاني، لأن الحكم الثاني بنكتة أخرى تكون مجعولة ولو بنكتة القبح العقلي، وهذه النكتة توجب تأكد الوجوب. تأكد الوجوب سوف يؤدي مثلا إلى أن يكون العبد الذي يمتثل الوجوبات المؤكدة ولا يمتثل الوجوبات غير المؤكدة يتحرك. كلام من هذا القبيل كنا نجيب هناك على ذلك الشيء، وهذا الجواب هنا لا يرد، لأن المفروض أنه هنا لا يوجد حكم آخر، هنا يراد أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص حكم، شخص الحكم المقطوع، شخص حكم واحد، لا يوجد حكمان، حكم أول وحكم ثاني، حكم بالعنوان الأولي للفعل من قبل المجعول من قبل الشارع، وحكم آخر بعنوان كونه مقطوعان، وإلا دخل في بحث أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل. فرض تعدد الحكم معناه دخول في القسم السابق وهو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة، أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مماثل. المفروض أنه لا يوجد إلا حكم واحد، هذا الحكم الواحد الذي يريد أن يجعله المولى أخذ في موضوعه من يكون عالما بشخص هذا الحكم، يقال حين جعله يكون الأول، لأن هذا الذي في المرتبة السابقة يكون عالما بهذا الحكم سوف يتحرك باتجاه هذا الحكم، جعل هذا الحكم لا يضيف إليه باعثية جديدة محركية جديدة حتى من ناحية التأكد، إذ ليس حكمان لكي يتأكد، ليس إلا نفس ذلك الحكم الذي قطع به بحسب المرحة، لا يوجد حكمان وملاكان أو نكتتان للحكم لكي يقال أنه يلزم التأكد، فيتحرك الذي يتحرك من الأوامر التأكدية دون الأوامر البسيطة غير المتأكدة. إذن فذاك الجواب الذي ذكر هناك ما لا يريد، فيبقى الإشكال في عالم الجعل مسجلا بالمحذور، وهو أن جعل المولى لإيجاب القصر على من يعلم في المرتبة السابقة وجوب القصر هذا لغو، لأن من يعلم في المرتبة السابقة وجوب القصر سوف يتحرك بعلمه سواء جعل المولى له هذا الجعل أو لم يجعل، فلماذا يتصدع المولى ويجعل هذا الجعل ثاني هذا الجعل، مع أن ما يريده من الجعل وهو التحريك والتحرك من خلال حصول العلم به هذا حاصل في المقام، لأنه الموضوع في المرتبة السابقة هو محرك لهذا العبد إذا كان مطيعاً ولم يكن عاصياً لمولاه، محرك باتجاهه، إذن فيكون هذا الجعل زاد لغواً لأنه يكون زائداً ليس له محركية زائدة. هذا الإشكال أو هذا الوجه للاستحالة يمكن أن يجاب عليه بأن هذه اللغوية يكفي في دفعها، لغوية الجعل في عالم الجعل يكفي في دفعها أنه أن يقول المولى أنني أجعل هذا الجعل على العالم لكي يصل إلى المكلف، فإن من مبادئ وصول الجعل ووصول الحكم نفس جعل الحكم، من المبادئ والمقدمات الإعدادية لأن يعلم المكلف بالحكم إنما هو جعله، فقد يكون المولى يجعل من أجل أن يصل إلى المكلف فيتحرك المكلف، وهذا يكفي في دفع هذا المحذور، لأن المحذور المبين في هذا الوجه ليس أكثر من لغوية الجعل مع تمامية المبادئ، مبادئ الجعل من المصلحة والملاك والملاك للحب والحب والإرادة ونحو ذلك والبغض والكراهة كله تام بحسب الفرق، إنما يقال لماذا يتصدع، لماذا يفعل فعلا زائدا، أي حكمة لأن يجعل، الحكمة في هذا الجعل قد يكون الحكمة في إبراز الإرادات، كيف أنه المولى يبرز الإرادة، لماذا يبرز الإرادة مع أن الإرادة قد لا تصل بإبرازه للمكلفين، لكن حيث أن إبرازه يكون في طريق الوصول ومن مقدمات الإيصال كذلك جعل الحكم يكون من مقدمات ومن معدات وصول الأحكام إلى المكلفين، فالمولى يجعل هذا الجعل لأنه بهذا الجعل يصل إلى المكلف، فلو لم يكن محذور في مرحلة الحكم الفعلي يعني المجعول، لو لم يكن المحذور الأول وهو الاستحالة المبينة مبينة في الوجه الأول، والذي مركزها المجعول الفعلي. يعني لو أمكن للعالم أن يعلم بشخص حكمه وأنه مقيد ومعلق على علمه وكان محذور الخلف مندفعا، هذا المحذور لا يشكل محذور المحذور، لأن المولى يقول أنا أجعل هذا الحكم لكي يصل المكلف بجعلي أحد المقدمات التي توجب وصول الحكم المكلف، هو نفسه جعل الحكم، جعل الحكم، وكذلك
إبراز الحكم.
نعم.
واصل أصلاً.
واصل لأنه جعل المولى، لو لم يكن يجعل لم يكن واصل.
قطع بدون جعل، حصل القطع، المفروض أنه حصل القطع.
القطع بالحكم دائما يحصل في طول الجعل والموضوع، في طول وصول الجعل ووصول موضوعه. فلو لم يكن محذور في مرحلة المجعول، في مرحلة وصول الحكم بمعنى المجعول الفعلي، محظور الخلف أو الدور المبين في الوجهين السابقين، وجه العلامة والوجه المصحح به كلام العلامة، لو كان ذاك المحظور مندفعا، ومن ناحية مرحلة المجعول يعني بحسب نظر العالم، كان يعقل أن يعلم العالم بحكم متوقف على علمه، حتى لا نرجع للوجه السابق. لو كان ذاك الواجه مندفعا حينئذ الجعل كان معقولا، إذ سوف يكون معنى هذا الجعل إشكال لغوي بعد لا يرد، إذ يقول المولى إنني إنما أجعل هذا الحكم على العالم لأنه من مقدمات وصول، من مقدمات علم العالم بهذا الحكم أن أجعله، فإنني لو لم أجعله لما كان هناك مثلها. وإلا هذا الإشكال لو تسجل وتم إشكال لغوي يتم في سائر الأحكام أيضا، في سائر الأحكام أيضا نقول المولى لماذا يجعل الوجوب وجوب الصلاة على كل المكلفين، يجعله على العالم أو يجعله على الجاهل، جعله على العالم على الجاهل لغو، لأن الجاهل لكونه لم يصل إليه الحكم لا يتحرك، فلا يعقل أن يكون الحكم محركا له، يعقل وجود الحكم شأنا وواقعا، لكن محركية تقول الجاهل بعد فرض حكم العقاب بلا بيان ونحو ذلك من اللغوية، أو فرض الجهل بنحو الجهل المركب يكون له. وإذا أريد جعله للعالم بالحكم، في حق العالم بالحكم، نقول هذا العالم بالحكم إذا كان عالما بالحكم فهو يتحرك سواء جعل له المولى أو لا. إذن فالمولى عندما يريد أن يجعل وجوب الصلاة على مطلق المكلفين، العالمين بالوجوب والجاهلين بالوجوب لوجوب القاصر، هذا الجعل في كلا حصتي الإطلاق فيه لغو، في الحصة الأولى جعل وجوب الصلاة للجاهل الذي لا يتحرك لغو لأنه لا محركية له، للحصة الثانية لغو وهو العالم بالحكم، من كان عالما بالحكم يتحرك من هذا الحكم، يعني أي فائدة لجعل الحكم في حقه. فكذلك نقول هنا بسبب هذا الجعل يصبح عالما، لأن المفروض أنه في مرحلة المجعول لم يرد محذورون، في مرحلة المجعول لم يرد محذور الخلف ولا محذور الدور، لأننا نريد أن نبين وجها في قبال الوجهين السابقين، فإذا لم يكن دور ولم يكن خلف في مرحلة المجعول، حال هذا الجعل حال الجعل المطلق، من حيث أنه به يحصل العلم، كما أن في سائر في الجعل المطلق يعني جعل الوجوب على مطلق المكلف من دون أخذ العلم به شرطا في موضوعه، كما أن ذاك الجعل هو من مقدمات حصول العلم للمكلف، وهو في طول حصول العلم تحرك المكلف، كذلك هذا الجعل سوف يكون من مقدمات حصول العلم به للمكلف وتحرك المكلف، إذا افترضنا أن المكلف في مرحلة حصول علمه لا محذورة، في مرحلة حصول العلم له بالتكليف الشخصي الذي متوقف على علمه لا محذور، لو أبرزنا ذاك المحذور فذاك الرجوع إلى الوجهين السابقين، أما لو قطعنا النظر عن ذاك المحذور لكي لا نوقف الوجه الثالث على الوجهين على أحد الوجهين السابقين، فلا يبقى محذور آخر في مقام الجعل لهذا الحكم، محذور لغوي لا يبقى. هذا أيضا الوجه الثاني، ويأتي الوجه الثالث إن شاء الله.